بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الهر والقنفذ. قال: عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها. قال: رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. قال: وعن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. قال: رواه أحمد وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بما يباح وما يحرم من لحوم الدواب، وكنا قد عرفنا في درس ماض أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وأن علة التحريم لأن هذه من الحواد ومن الحيوانات التي تعتمد في طعامها على اللحوم، فهي تأكل من الخبائث، تأكل من اللحوم، وقد تكون هذه اللحوم نجسة، فلذلك نهي عن أكل ما كان هذا حاله من الدواب من الحيوان أو من الطير. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على فقه هذا الحديث، حيث يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن عرف الحيوان ذا الناب والطير ذا المخلب، قال: وإلى ذلك، أو قال: وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع. وقد مر بنا أن المراد بالسباع هو الحيوان الذي يعدو والذي يهاجم والذي يسطو، فلما كان هذا شانه يسطو ويعتمد على نابه في أخذ فريسته وفي تقطيعها وأكلها حرم أكله. قال: وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، وإلى ذلك ذهب الجمهور، أي جمهور أهل الحديث. قال: وحكى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك مثل قول الجمهور، أي أنه يحرم أكل ذي الناب وذي المخلب. وقال ابن العربي وهو من علماء المالكية المشهور عنده الكراهة، المشهور عنه الكراهة، يعني أن مالكا لا يرى التحريم وإنما يرى أنها مكروهة، لكن كثير من أهل العلم يحكي عن مالك رحمه الله أنه إذا قال أكرهه فالكراهة عنده كراهة التحريم، وإذا كان هذا هو المعنى الذي نقله أبو بكر بن العربي رحمه الله فلا تنافي بين ما نقله وما حكاه ابن عبد الحكم وابن وهب، وهم من أصحاب الإمام مالك رحمه الله. قال: وقال ابن عبد البر اختلف فيه على ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنهم، يعني اختلف القول، اختلف النقل عن الصحابيين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعائشة رضي الله تعالى عنها، هل ذي الناب وذي المخلب يحرم أكله أو أنه مباح. هذا ما أراده بقوله وقال ابن عبد البر اختلف فيه على ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. نعم، من سامع عن ابن عباس، عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من وجه ضعيف وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير رضي رحمهم الله، يعني عدم التحريم، أي هذا هؤلاء الذين سموا نقل عنهم أنهم يرون أن ذا الناب وذا المخلب يجوز أكله. واحتجوا بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا كما جاءت به الآية. طيب، جزاك الله خير، السلام عليكم. هذه الآية لا شك إنها آية عامة، وأهل العلم على أنه إذا تعارض العموم والخصوص فإن العموم يخصص بالدليل الخاص. والجواب الثاني الذي أجاب به الجمهور على تحريم ذي الناب وذي المخلب أن هذه الآية نزلت في مكة قبل الهجرة، وفي مكة قبل الهجرة لم تكن الأحكام الشرعية قد فصلت، وإنما جاء تفصيلها في المدينة. والحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذي الناب وفي تحريم ذي المخلب، إنما كان في المدينة بدليل أن الذين رووه أبو ثعلبة الخشني وابن عباس وجابر والعرباض بن سارية رضي الله تعالى عنهم، وهؤلاء إنما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فيكون فتكون الآية منسوخة بما جاءت به النصوص في المدينة. وقد ذكرنا في درس ماض أن بعض أهل العلم من علماء أصول الفقه استدلوا بهذا الحديث وما شابهه على أن السنة النبوية تنشئ أحكاما قد لا تكون في القرآن، أن السنة النبوية تنشئ أحكاما ليست موجودة في القرآن. قالوا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ولم يرد لها ذكر في كتاب الله، فتكون هذه الآية ناسخة لما جاء في فتكون هذه الأحاديث ناسخة لما جاء في الآية. وهو أيضا من الأدلة التي استدل بها بعض العلماء الأصول على أن السنة النبوية تنسخ القرآن الكريم. نعم. إيش؟ هذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن السنة النبوية تنسخ القرآن. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يزيد على ما في كتاب الله. قال وأجيب بأنها مكية، وحديث التحريم بعد الهجرة يعني فيكون ناسخا، وأيضا هي عامة والأحاديث خاصة، وإذا تعارض العموم والخصوص قدم الخصوص. وقد تقدم الجواب عن الاحتجاج بالآية مفصلة، وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام، وهذه أيضا يعني قالوا إن هذه الآية لا علاقة لها بالسباع ولا علاقة لها بالطير، لأن قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه رجس. قالوا هذه الآية جاءت في معرض الامتنان والذكر فيما أباحه الله تعالى وأحله من بهيمة الأنعام، حيث جاء قبلها في قوله تعالى ومن الأنعام في قوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ومن قبلها ثمانية أزواج من البقر اثنين من ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وذكر أيضا فيما يتعلق بالإبل والبقر. فالآية جاءت تتناول بهيمة الأنعام، وهي التي أتبعها الله تعالى بقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. فهذه الآيات لما كانت في بهيمة الأنعام فهي باقية على ما هي عليه، وحديث النهي عن أكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير أحاديث تتعلق بغير بهيمة الأنعام، فلا نسخ في الآية ولا تعارض بين الآية وبين الأحاديث. نعم. نعم. ما نسانا. الخبيث ما يستخبث وما يستقذر، وأما الفسق فهذا أمر معنوي. الخباثة في الأمور الحسية، وأما الفسق فهو في الأمور المعنوية، ولذلك في فرق بينهما. قال: وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام، لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم، فنزلت الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، أي من المذكورات. قال: ويجاب عن هذا الجواب بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الله لما قال لا أجد فيما أوحي إلي، وما من صيغ العموم تشمل كل ما يؤكل، فيدخل فيها بهيمة الأنعام وغير بهيمة الأنعام. قال: ويجاب عن هذا أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله: ولحوم البغال، قال فيه دليل على تحريمه، وهو نص، وبه قال الأكثر يعني أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك الحسن البصري من علماء التابعين رحمه الله، كما حكاه عنه في البحر في المتن كما حكاه عنه في البحر أي في كتاب البحر الزخار. قوله: والخلسة، قال بضم الخاء وسكون اللام بعدها سين مهملة، وقد مر بنا تفسيرها، وهي البهيمة التي يخطفها السبع ويخلصها صاحبها منه، لكنها تموت قبل أن يتمكن من تذكيتها، فلما كان موتها خلسة حرم أكلها، لأنها من الميتة. قوله: والمجثمة، وقد مر بنا تفسيرها، وهي أنها البهيمة التي تتخذ غرضا، توضع في مكان ويقصدها الرماة بالرمي، يرمونها يجعلونها هدفا أيهم يصيب منها مكانا أو جزءا معينا، ولما كانت هذه في غالبها تموت بسبب الرمي كانت ميتة، ولهذا منع من أكلها. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الهر والقنفذ، أي ما حكمهما، هل يجوز أكلهما أو لا. وترجمة المصنف رحمه الله بهذا الأسلوب تشعر بأن المسألة محل نزاع ومحل خلاف. قال: عن جابر رضي الله تعالى عنهما، عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها، لأن ما يحرم أكله لا يجوز بيعه. قال: رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. فهذا الحديث نص في النهي عن أكل الهر، ولأهل العلم يعني موقف في هذا، بعضهم حمل اللفظ على إطلاقه وقال إن الهر ممنوع أكلها سواء كانت برية يعني وحشية أو كانت أليفة، فيحرم أكلها. وبعضهم فرق بين الإنسية منها وبين الوحشية قياسا على الحمر، فإن الحمر الأنسية محرمة لا يجوز أكلها، بخلاف الحمر الوحشية فإنه قد جاء ما يدل على إباحة أكلها. قال الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. ثم قال وعن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه يعني نميلة الفزاري قال كنت عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية، وظاهر استدلال ابن عمر رضي الله عنهما في أول الأمر أنه يرى إباحة أكلها، حيث قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. ولما لم تكن القنفذ مذكورة من الدواب المنصوص على تحريمها فهي عنده مباحة. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني القنفذ، فقال خبيثة من الخبائث. وهذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم كاف في تحريمها، لأن الله تعالى قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولما وصفها بأنها خبيثة اقتضى أو لزم من ذلك التحريم. وإن كان الشارح أعني الإمام الشوكاني سيورو عن بعض أهل العلم أنها تحل أو يحل أكلها، وأن وصفها بكونها خبيثة لا يلزم منه التحريم، لا يلزم منه التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض الأشياء بأنها مستخبثة لكن هي مباحة، كوصفه الثوم والبصل والكراد بأنها من الخبائث، لكن لا يلزم من ذلك أن يحرم أكلها. وهكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن كسب الحجام خبيث لكنه احتجم وأعطى الحجام أجرته، فدل ذلك على أن هذا النوع وإن كان من الكسب مستخبث لكنه لا يلزم منه التحريم. قال فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، يعني فتكون خبيثة. وفهم ابن عمر رضي الله عنه من وصفها بالخبث ومن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها خبيثة أنها محرمة. نعم. ما دام خصصت بحديث تخصص بغيره أيضا. الأصل إذا خصص العام أصبح محتمل ويقبل كل تخصيص. نعم. نعم. ما نسانا. يدخل فيه الحمار والبغال لا لا يدخل في ذلك، لكن نحن عندنا يعني ما حرم بسبب كونه نجسا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الخمر نهى عن ثمنها، وقال إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، وبين أن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، فهذه الأشياء يعني تستثنى، هو هذا الأصل أن ما حرم يعني يحرم ما حرم عينه حرم ثمنه، لكن استثني هذا من لورود يعني نصوص في إباحة بيع الحمار وغير ذلك. النسخ التخصيص جزء من النسخ، النسخ يعني رفع العمل عن الحكم، والتخصيص رفع جزء من العمل، فهو ضرب من ضروب، بعضهم يسميه تخصيصا ولا يسميه نسخا، كما مر بنا أن من أنكر النسخ في القرآن ومن أنكر النسخ في السنة يعني أنكر النسخ في الشريعة الإسلامية قال هذا تخصيص وليس نسخا. إيش؟ ايش التفصيل؟ هذا في الصيد سيأتي الكلام عليه، ما هو في عين السباع او الجوارح، وانما هذا في الصيد، اذا ارسل كلبه ان كان الكلب معلما فارسله فصاد لصاحبه فهو مباح، لكن اذا انطلق لذاته وصاد دون أن يرسله سيد صاحبه فهذا قد صاده لنفسه فلا يباح، هذا في باب الصيد. قال يقول الإمام الشوكاني معلقا على حديثي الباب، قال حديث جابر والذي فيه نص عن نهي عن أكل الهر وأكل ثمنها، قال حديث جابر في إسناده عمر بن زيد الصنعاني، قال المنذري يعني في كتابه الترغيب أو في مختصر سنن أبي داود، قال المنذري وابن حبان لا يحتج به أي لأن فيه ضعف، وقال ابن رسلان في شرح السنن يعني سنن أبي داود لم يروي عنه غير عبد الرزاق، وعلى قول ابن رسلان معناه أنه مجهول العين، لأن الراوي إذا لم يروي عنه إلا شيء إلا واحد كان مجهول العين، لم يروي عنه غير عبد الرزاق يعني صاحب المصنف. قال وقد أخرج النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور مسلم في صحيحه، فيكون الاحتجاج بما جاء في كتاب مسلم، والمراد بالسنور يعني الهر. وحديث عيسى بن نميلة قال الخطابي ليس إسناده بذاك، يعني ليس إسناده بالقوي، وقال البيهقي إسناده غير قوي ورواه شيخ مجهول، وقال في بلوغ المرام يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناده ضعيف، وقد استدل بالحديث الأول اللي هو حديث جابر على تحريم أكل الهر، قال وظاهره عدم الفرق بين الوحشي والأهلي، والمراد بالأهل يعني الأليف الذي يعيش بين الناس، وهو الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهن من الطوافين عليكم والطوافات. ولما سئل عن سؤر الهر قال إنه من الطوافين عليكم والطوافات. قال وفي بلوغ المرام إسناده ضعيف. قال وقد استدل بالحديث الأول على تحريم أكل الهر، وظاهره عدم الفرق بين الوحشي والأهلي. قال ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب، ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب، يعني أن الهرة من ذوات الأنياب، يعني له ناب يعتمد عليه في صيد الحيوانات والحشرات، وأيضا أنه من أكلة اللحوم، فهو يندرج تحت القاعدة التي جاءت أنه حرم كل ذي ناب من السباع. نعم ما نسانا الوحشي من الهر والأهلي منه أيضا، وقد يكون هناك فرق بينهما كما هو الحال في الحمار الوحشي والحمار الإنسي الأهلي، فقد حرم الحمار الأهلي وأبيح الحمار الوحشي. قال ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب. قال وللشافعية وجه في حل الهر الوحشي كحمار الوحشي، إذا كان وحشي الأصل لا إن كان أهليا ثم توحش. وقوله وللشافعية وجه يعني استنباط من مذهبهم، لا أنه من قول الإمام. قوله عن عيسى بن نميلة قال بضم النون وتخفيف الميم مصغر نملة، ذكره ابن حبان في الثقات. قوله القنفذ قال واحد القنافذ، والأنثى الواحدة قنفذة وهي بضم القاف وسكون النون وضم الفاء وبالذال المعجمة، وقد تفتح قنفذ. وقد تفتح الفاء، وهو نوعان: قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفار الكبيرة، وآخر يكون بأرض الشام قدر الكلب، وهذا غريب يعني، لأنه لا ينطبق على وصف القنفذ الموجود بالحجاز، إلا إذا كان يعني القنفذ الموجود بالحجاز قريب من القنفذ الموجود بمصر، هذا الذي به شوك، نعم، والذي يلتف حول شوكه ويكون بمذابة مثل الكرة، لكنه عندما يتحرك يعني يكون له أرجل وله هو قريب من الفار، لعل هذا أشبه بالقنفذ الذي يكون بأرض مصر. وهو مولع بأكل الأفاعي، يعني ولعل هذا السبب في وصفه بأنه خبيث، لأنه يأكل الأفاعي جمع أفعى، ولا يتألم بها أي لا تسبب له ضررا، كذا قاله ابن رسلان في شرح السنن. قال: وقد استدل بالحديث على تحريم القنفذ لأن الخبائث محرمة بنص القرآن، وهو مخصص لعموم الآية الكريمة. أي آية؟ قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما. لأن ابن عمر رضي الله عنهما استدل على إباحته بعموم الآية، فلما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه خبيث خصص الآية. وهو مخصص لعموم الآية الكريمة كما سلف في مثل ذلك. قال: وقد حكى التحريم في البحر عن أبي طالب والإمام يحيى، أي من أئمة الزيدية. قال ابن رسلان: راوي نعم وقد حكى التحريم في البحر عن أبي طالب والإمام يحيى، أي وحكى صاحب البحر قال ابن رسلان راويا عن القفال، يعني من علماء الشافعية، إنه قال الأولى أن يقال أنه قال، لأنه راويا أنه إيش عندكم؟ بفتح الهمزة ولا بكسرها؟ الهمزة فوق ولا أسفل؟ النسخة اللي عندنا الهمزة وضعت من أسفل، والصحيح أن تكون من فوق. أنه قال: إن صح الخبر فهو حرام، يعني إن صح الخبر في تحريم لحم القنفذ فهو حرام، وإلا رجعنا إلى العرب، يعني إلى طبيعة العرب، نسألهم أيأكلونه أو لا. فإن قالوا يأكلونه فهو مباح، لأنه ليس بمستخبث عندهم، وإن كانوا لا يأكلونه معنى أنه مستخبث، كأنه يريد أن يقول إن للعرف دورا في الحكم، إن للعرف دورا في الحكم. قال: إن صح الخبر فهو حرام، وإلا رجعنا إلى العرب. والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه، والمنقول عن العرب أنهم يستطيبونه، يعني يرون أنه طيب وأنهم يأكلونه. هذا معنى قوله أنهم يستطيبونه. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: القنفذ مكروه، لكن سبق أن أشرنا إلى أن مالك وأبا حنيفة إذا كره شيء كأن الكراهة عندهم كراهة تحريم لا كراهة تنزيه. قال: ورخص فيه الشافعي والليث وأبو ثور، أي رخصوا في أكله. انتهى ما نقله ابن رسلان عن القفال. وقال: وحكى الكراهة في البحر أيضا عن المؤيد بالله، يعني من أئمة الزيدية. ثم قال الإمام الشوكاني: والراجح أن الأصل الحل حتى يقوم دليل ناهض ينقل عنه أو يتقرر أنه مستخبث في غالب الطباع. وكأن حديث جابر لما كان ضعيفا ما كان صالحا للاستدلال. قال: ويؤيد القول بالحل ما أخرجه أبو داود عن ملقام بن تلب عن أبيه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما. هكذا يقول. ويؤيد القول بالحل ما أخرجه أبو داود عن ملقام بن تلب عن أبيه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما. الحديث الذي قال إنه لا يصلح إلا هو الحديث الثاني، حديث من؟ حديث عيسى بن نميلة، لكن فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن القنفذ أحلها، فلما قيل له إن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الخبائث توقف. ها؟ الحية ما لها؟ هذه مو قال خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم، فما دام أذن بقتلها إذا معناه لا يجوز أكله. قال: نعم. الشوكاني يرى أن القنفذ يجوز أكله، لأن الهر هذا ليس من حشرات، ليس من الحشرات. فرق بين الهر وبين الهر، مو نحن قلنا إنه من السباع وله ناب. فما دام له ناب وهو من السباع يندرج تحت قوله نهى عن كل ذي ناب من السباع. لكن القنفذ ليس من ذي الناب ولا من ذي المخلب، يعني ما له ناب وليس له مخلب، ولذلك عد من حشرات الأرض. فهو يرى أن حشرات الأرض الأصل فيها الحل. قال: فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما. وهذا يؤيد الأصل، وإن كان عدم السماع لا يستلزم عدم ورود دليل، ولكن قال البيهقي إن إسناده غير قوي، يعني إن إسناد هذا الحديث. وقال النسائي: ينبغي أن يكون ملقام بن التلبي. إيش عندكم؟ بس هكذا. وقال النسائي: ينبغي أن يكون ملقام بن التلبي ليس بالمشهور. كلام كأن فيه نقص. قال ابن رسلان: إن حشرات الأرض كالضب والقنفذ واليربوع وما أشبهها، وأطال في ذلك، يعني على أنها مما يحل أكله. ثم قال رحمه الله: لكن ينبغي أن يفرق حقيقة بين القنفذ وبين الضب وبين اليربوع، لأن القنفذ كما مر بنا أنه يعتمد في طعامه على الحشرات، يأكل الحشرات والمستقذرات ومنها الأفاعي، بخلاف الضب واليربوع فإن طعامها إنما هو الحشائش. وفرق بين ما يطعم الحشائش وبين ما يطعم القاذورات أو المستقذرات. نعم. قال: فوجد عندها ضبا محنوذا، ومعنى محنوذا يعني قد طبخ وشوي، فهو حنيذ. قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث، أي جاءت به وكانت تسكن جهة نجد، قدمت به حفيدة بنت الحارث من نجد، أي جاءت بهذا الضب من قبل نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأهوى بيده إلى الضب يعني يريد أن يأكل منه، فقالت امرأة من النسوة الحضور، وفي بعض الروايات أن التي قالت هي ميمونة، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له، أي أخبروه بها بنوع الطعام. قلنا هو الضب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، أي فلم يأكل، فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: أحرام الضب يا رسول الله؟ على سبيل السؤال. قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني أنه ليس بحرام لكن نفسه لا تقبله. قال خالد: فاشتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني، يعني أن خالد رضي الله عنه لما أخبر النبي أنه ليس بحرام ولعله يعني سبق أن أكله واستمرأه، ولذلك يقول اشتررته، وفي بعض الروايات فاجتزرته يعني قطعته وأكلته. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الضب حلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أكله لخالد رضي الله عنه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. والحديث متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان وأحمد. وفي رواية عنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس فيهم سعد، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأتوا بلحم ضب، فنادت امرأته من نسائه: إنه لحم ضب. ولعلها رضي الله عنها لما عرفت من خصال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكله أرادت أن تنبه إلى ذلك، فقالت: إنه لحم ضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. رواه أحمد ومسلم. نعم، ها هو ما كرهه، عافه بمعنى ايه؟ ايوه، اذا هذا امر نفسي وامر فطري جبلي، اما اذا قلنا كرهه معنى انه امر تعبدي، وفرق بين ما تعافه النفس وما يحكم بكراهته. والدليل على ذلك انه نص على حله، قال هو حلال. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الضب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه. وإن عمر قال: إن الله لينفع به غير واحد، يعني ما دام هو حلال يأكلونه ينتفعون به، وإنما طعام عامة الرعاء أو طعام عامة الرعاء منه، يعني الذين يتناولون ساعة صناعة الرعي خاصة الذين يرعون في المناطق التي يكون فيها الضب، يصطادونه ويطبخونه ويأكلونه، ومن هنا كانوا ينتفعون به. ولو كان عندي طعمته، يعني عمر رضي الله عنه ممن استساغ أكله، الحديث رواه مسلم وابن ماجه. فعمر رضي الله عنه يقرر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الضب، حيث إنه حلال مباح، وإن كان رضي الله عنه يرى جواز أكله ونفسه تستطيب أكله. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت. ورد هذا التعليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من، جاء في القردة وجاء في الخنازير وجاء في الضب، أن بعض أصباط بني إسرائيل لما عصت الله تعالى مسخها الله قردة وخنازير. وهذا الحديث استشكله بعض أهل العلم، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه حلال وأنه يجوز أكله، وأنه أذن لمن أراد أكله، ثم هو يقول لعله مما مسخ؟ وحاول أهل العلم أن يجيبوا عن هذا الإشكال، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يتشكك في حله، وكان يرى أن بعض الحيوانات مسخ الله بعض الأمم، كبعض الأصباط بني إسرائيل مسخهم على هيئة هذه الحيوانات، لكنه بعد ذلك أوحي إليه بأن ما مسخه الله تعالى لا يتوارث ولا يتوالد، وأنه يبقى زمنا ثم ينقرض. وما دامت هذه الضباب تتوالد، إذن هي ليست من المنسوخ وليست من الممسوخ، ومن هنا أجاز لأصحابه أن يأكلوا، مع أن نفسه صلى الله عليه وسلم عافت أكله. إذن فالحكم في مسألة الضب وما شابه مرت على 3 مراحل. المرحلة الأولى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مما مسخ، ولذلك منع من أكلها. المرحلة الثانية أنه لما أوحي إليه بأن ما يمسخ لا يتوالد، تبين له أنها ليست مما مسخ، وأنه رخص في أكلها، مع أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعاف أكلها بطبعه. فانتهى الأمر إلى أنها مباحة ويجوز أكلها لمن طابت نفسه بأكلها. قال: وعن أبي سعيد، يعني الخدري رضي الله تعالى عنه، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال إن في غائط مضبة، أو فقال إني في غائط مضبة، هكذا ضبطت. وبعضهم ضبطها إني في غائط مضبة، إما على أنها مضاف ومضاف إليه، أضيف الغائط إلى المضبة يعني محل اسم مكان لتجمع الضباب، إني في غائط مضبة، إني في غائط مضبة، إني في غائط مضبة، أو على الرواية الثانية على أنها صفة، إني في غائط، هذه الغائط وصفها بأنها مضبة أي كثيرة الضباب، كثيرة الضباب، إني في غائط مضبة، أو إني في غائط مضبة. وإنه عامة طعام أهلي، أي إن غالب ما يأكله الناس هو الضب. قال فلم يجبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عاوده، أي قلنا للرجل كرر عليه السؤال مرة ثانية، هذا معنى عاوده. قال فعاوده، قال فلم يجبه ثلاثا، أي ثلاث مرات. ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الثالثة فقال يا أعرابي، إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، ولا أدري، فلعل هذا منها، فلعل هذا منها، أو لا أدري، لعل هذا منها، فلم آكلها ولا أنهى عنها. قال رواهما أحمد ومسلم، أي روى الحديثين، حديث جابر وحديث أبي سعيد. قال وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الممسوخ لا نسل له، والظاهر أنه لم يعلم ذلك إلا بوحي، وأن تردده صلى الله عليه وسلم في الضب كان قبل الوحي بذلك، يعني لأنه كان يظن أنه مما نسخ. قال والحديث يرويه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده القردة. قال مسعر وأراه قال والخنازير مما مسخ، فقال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا، هكذا عندكم؟ نحن عندنا نفلا، نسلا. إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك، يعني موجودة قبل أن يمسخ الله هذه الأمم. وفي رواية أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القردة والخنازير هي مما مسخ الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن الله لم يهلك أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا. روى ذلك أحمد ومسلم. فخلص من هذا أن الضب من الحيوانات أو الدواب التي يجوز أكلها، وأن العرب تعاطت أكلها، وأنها توجد في بعض مواطن ومناطق العرب دون بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ليست بأرض قومه. وهنا يعلق الإمام الشوكاني على هذه المسألة بأن بعض أهل العلم قالوا لا، إنها كانت بأرض قومه، يعني ما دامت في جزيرة العرب ونجد من جزيرة العرب والضباب كانت فيها فهي إذن في أرض قومه، لكنه أجاب عن هذا بأن جزيرة العرب هي نعم ينزلها العرب ويسكنونها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد مكة لأنها هي أرض قومه، يعني قريشا، فلم تكن الضب أو فلم يكن الضب في مكة وإنما كان في غيرها. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.